خروج 13 وعدد 17. وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة، لأن الله قال لئلا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر، فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف، وصعد بنو إسرائيل متجهزين من مصر، وأخذ يوسف عظام أخذ موسى عظام يوسف معه، لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلا أن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. هقول وأنا بقرأ بعض الأجزاء التفسيرية اللي بيحصل وبعدين هنتأمل في الآخر. بيقول هنا أن ربنا لما طلعهم وعبروا هيعبروا البحر الأحمر، الأصول أنهم لو مشوا ستريت أهيد من عبور البحر الأحمر للمنطقة اللي فيها كنعان، المتوقع أنها تاخد على الأكثر 13-14 يوم، يمكن لو ريحوا أسبوعين ثلاثة، يمكن ماكسيمم شهرين ثلاثة لو احنا خدناها ستريت على طول، لأنها مسافة مشي صحيح مئات الكيلومترات بس عمرها ما تاخد أكتر من شهر، وفي ناس حسابوها أقل من كده بكتير. لكن الواقع فعليا أنها خدت قد إيه منهم قبل ما وصلوا كنعان؟ 40 سنة. تخيلوا من حاجة تاخد أيام أو شهور خدت إيه 40 سنة. يقول فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف، كانوا بيلف حول نفسهم كده، وكان الله مش راضي يوصلهم للأرض لحد ما بعد 40 سنة وصلوا. هنعرف بعد كده أنهم كلهم ما دخلوش معاد اتنين، تمام؟ هنفسر الكلام بعدين نتأمل نشوف معنى الكلام ده روحين. وخدوا معاهم عظام يوسف، لأن يوسف يوم ما مات قال لهم يا جماعة لما تمشوا تاخدوا معاكم العظم بتاعي، ما تسيبونيش مدفون فين؟ في مصر هنا. ودي ليها برضو مدلول روحي. وارتحلوا من سكوت، حتة اسمها سكوت، ونزلوا في إسام في طرف البرية. كل ده لسه ويست للبحر الأحمر، يعني لسه غرب البحر الأحمر. خروج 13 وعدد 20. وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إسام في طرف البرية، وكان الرب يسير أمامهم نهارا. كل هم لسه جوه مصر في ده كله، لسه ما خرجوش من 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 جغرافية مصر، لسه غرب البحر الأحمر. وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. يبقى نخلي بالنا من ملاحظتين دول. كانوا ماشيين الصبح يعرفوا سكتهم ازاي في البرية، لا كان في نافيجيتور ولا كان في خرائط ولا كان في بوصل، فيعرفوا انهم يمشوا ازاي. هيلاقوا قدامهم عمود سحاب، العمود سحاب يمشي يمين هم يمشوا يمين، يمشي شمال هم يمشوا شمال. بالليل لما تضلم مش هيشوفوا السحاب، فعمود السحاب يجي بداله عمود ايه؟ عمود نار، فيشوفوه في الليل. يمشي العمود يمشوا. وقال ان ربنا قصد كده بحيث انه يمشوا ليل نهار ما يوقفوش خالص، لكي يمشوا نهارا وليلا. لكن خلي بالكم اوعوا تتلخبطوا، اوعوا تفتكروا ان عمود السحاب ده مجرد عمود سحاب، ولا عمود النار ده مجرد عمود نار. لكن لاحظ الآية بتقول وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب وليلا في عمود نار. يبقى جوه العمود الله نفسه موجود، الله حالل عشان يقود شعبه. يبقى مش فكرة بس عمود نار أو عمود سحاب، لكن الفكرة أن الله نفسه موجود قدام شعبه وبيقودهم من خلال عمود النار أو من خلال عمود السحاب، ومطلوب أن هم ما يوقفوش خالص ليل ونهار يمشوا. يقول في عدد بعد كده عدد 13 لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من امام الشعب. يعني ما سابهمش ولا لحظه، ما فرقهمش ولا طرفه عين، ماشي معاهم على طول العمودين ليل ونهار. وكلم الرب موسى قائلا، خلي بالكم اللي جايه دي في حاجتين احنا نستغربهم حصلوا، دي تاني حاجه واول حاجه انا قلتها من شويه. وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروس بين مجدل والبحر أمام بعل صفون. يعني هم تقدموا وصلوا لحتة اسمها سكوت، وبعدين وصلوا لحتة اسمها إثام، وبعدين قال لهم خليهم يرجعوا وينزلوا حتة وينزلوا قدام حتة اسمها فم الحيروس. فم الحيروس دي موجودة ما بين البحر وما بين حتة اسمها مجدل. طب عشان ايه الكلام ده؟ مقابله تنزلون عند البحر. فرعون باعت الرسل بتوعه وراهم عشان يشوفوهم، واحنا عرفنا قبل كده انه خرج وسط الشعب الاسرائيلي كتير بيسموهم اللفيف اللي هم الجواسيس المصريين اللي جوه الشعب. فيقول فرعون عن بني اسرائيل هم مرتبكون في الارض. يقول ده ايه ده اللي حصل لهم دول متلخبطين؟ طلعوا لقدام راحوا سكوت وبعدين رجعوا تاني ونزلوا امام فم الحيروس وتلخبطوا وراحوا ما بين مجدل وما بين البحر. ده اكيد الشعب ده متلخبط وخايف ومرتبك، اجري عليه. فيقول فرعون عن بني اسرائيل: هم مرتبكون في الارض، قد استغلق عليهم القفر واشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم. فاتمجد بفرعون وبجميع جيشه ويعرف المصريون اني انا الرب ففعلوا هكذا. في حاجتين هنا قدامنا احنا صعب ان احنا نفهمهم كبشر. الحاجة الاولانية: يا رب انت خرجتنا كشعب اتعرضنا للعبودية من مصر وهنعدي البحر الاحمر، وما بيننا وما بين ارض الموعد اللي وعدت بيها ابراهيم ابونا اسبوعين ثلاث اسابيع اربع اسابيع، ليه بتلففنا في البرية؟ ايه لازمته نقعد نلف وندور ونلف وندور ونلف وندور 40 سنة قبل ما نوصل لارض الموعد؟ ايه لازمتها؟ وده السؤال اللي احنا بنسأله روحيا. طب يا رب ايه لازمته الرحلة البرية الطويلة الصعبة اللي ما بين ما بنعرفك وما بين ما بتاخدنا عندك في المجد؟ وكنعان رمز الأورشليم السماوية، رمز للمجد، ايه لازمتها الرحلة الطويلة دي؟ ما تأثر علينا التعب وتأثر علينا المرض وتأثر علينا التجارب وتأثر علينا الامتحانات وتأثر علينا البرية، لازمتها ايه يعني؟ ما تخلي الموضوع ابسط وتخليه اسهل. من هنا بنفهم انه ربنا قصد كده، لانه لو الشعب وصلوا خلال 10 ايام لكنعان عشان يدخلوا كنعان لازم يحاربوا، هيحاربوا الاموريين والحسيين والفرزيين واليابوسيين، مجموعة عمالقة هناك، هيخاف الشعب على طول وهو راجع يدخل في مصر تاني، تبقى مصيبة انه يرجع تاني للعبودية تحت ايه؟ تحت فرعون. يبقى ربنا لما عمل فكرة انه يلففهم في الارض بدل ما يروحوها فترة قصيرة يروحوها فترة طويلة، كان في باله مين؟ كان في باله شعب اسرائيل نفسه، كان في باله انه هو خايف عليهم، كان في باله انه هم لو راحوا دايركت هيتحاربوا هيخافوا ويرجعوا لمصر ونخسر كل اللي عملناه، ونخسر الخروج اللي عملناه، ونخسر اللي عملناه في فرعون، ونخسر الحرية اللي ربنا ادهلنا بعد العبودية. يبقى حاجة غريبة احنا ما نفهمهاش، لكن اللي احنا نفهمه انه حكمة الله وعقل الله ما يتفهمش، لكن احنا عارفين انه لمصلحتنا حتى لو احنا مش فاهمين. الشعب ما كانش فاهم الحقيقة دي، الله اعلنها لموسى والشعب ما كانش عارفها، لكن نفهم ان الله بيفكر بالطريقة دي عشان مين؟ عشان نحن. عشان كده يا احبائي البرية ليها بركة. انا مرة قريت تشبيه جميل قوي عن البرية، وان كل فترة البرية اللي بنعيشها هي اعداد للأبدية، وعلى قد ما البرية تخرجنا إن جود شيب على قد ما هنبقى إن جود شيب في الأبدية. عشان كده البرية ممكن تطول وممكن يبقى فيها ألمات وممكن فيها امتحانات ويبقى فيها أمراض ويبقى فيها مشاكل، بس كل ده عبارة عن شيبينج 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 ريفورماتينج، إعادة تشكيل، إعادة خلق، إعادة زي الفخاري اللي بيعمل بحتة الطين وعايز يعمله في أحسن صورة، ويدعك الطينة ويفرك الطينة ويحطها في المية ويسخنها ويعملها ويحطها تاني على الدولاب ويلفف الدولاب. الكلام ده اتذكر القصة دي في ارمية 18، عشان يصنع الوعاء كما يحسن في عيني الفخاري ان يصنعه. يبقى كل رحلة البرية دي القصد منها ان ربنا يوصل بشكل حلو قوي يروح الابدية. والتشبيه اللي انا قريته زي الكتكوت لما يبقى جوه البيضة. الكتكوت جوه البيضة في مرحلة الاعداد، يتحط لازم في درجة حرارة معينة ويسخن وتقعد عليه البطة ولا الوزة ويقعد ويقعد، لكن في الاخر الهدف ايه؟ ان يجي يوم وتفقس البيضة ويخرج كتكوت صحي وهلسي وكويس. الغرض من البرية بطولها هي ان ربنا بيعد اناء مختار وشكل حلو لينا للابدية. عشان كده نستحمل البرية، نستحمل صعوبتها، نستحمل طولها، نستحمل ألمها، عارفين ان هو يقول ان المسيح بيعمل فينا عشان ايه؟ يقول يا اولادي الذين اتمخض بهم الى ان يتصور المسيح فيكم، يعني عايز اشتغل لحد ما المسيح يظهر فينا. فظهوره فينا ده متطلب ايه؟ متطلب انه هو يجزنا باموره وبامتحانات وبمشاكل وبظروف مختلفة يخرجنا فيها في الصورة الحلوة. فالبرية هي اعداد للابدية. وكانوا بيقولوا عن صائغ الذهب بيقعد يعمل الذهب ازاي؟ زمان كانوا يحطوا الذهب في النار عشان درجة حرارة النار لما تعلى قوي، بحيث انه درجة الحرارة تبقى اقل من درجة انصهار الذهب فالذهب ما يسحش، لكن كل الشوائب والإمبيوريتيز اللي موجودة في الذهب تنصهر. وكان الراجل الصائغ عشان يعرف امتى الوقت اللي يخرج فيه الذهب من النار ويقول ان ده 100% بيور، ان هو كل شوية يفحصه ويبص فيه يلاقيه لسه هيزي مش عارف يشوفه كويس، يقول لا لسه النار تستمر شوية، يبص فيه تاني لا لسه شوية، لحد ما يبقى الذهب مراية يقدر يشوف وشه فيها كويس قوي كلير وواضح وبلمعة جميلة قوي، يقول خلاص الذهب كده بقى بيور مش محتاج نار تاني. ده اللي بيعمله معانا الله، بيخلينا ممكن في النار فترات ويقعد يبص علينا، اول ما نبقى بقينا بيور لدرجة ان احنا نعكس صورته لحد ما يشوف صورته فينا، لحد ما احنا نبقى مسيحيين حقيقيين الناس بتشوف المسيح فينا، ساعتها الهدف من النار، الهدف من البرية، الهدف من ده كله حصلت انه الى ان يتصور المسيح فيكم لحد ما صورة المسيح تنطبع علينا، ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير الى تلك الصورة علينا، لحد ما صورة المسيح تنطبع علينا زي ما صورة الصائغ بتنطبع على مين؟ على الراجل اللي بيجهز الذهب وبيعده وبيسيبه في النار لحد ما ينصهر كل الحاجات الوحشة اللي فيه، ودرجة النقاء تعرفها يوم ما صورة الصائغ تبان في الذهب، ودرجة النقاء يعرفها المسيح فينا يوم ما احنا نقدر نعلن المسيح بحياتنا وبصورتنا مش بس بالكلام. عشان كده الفكرة الاولانية ليه يا رب سمحت بالبرية الطويلة دي، احنا ما نفهمش لكن نصدق انها الخدمة. الفكرة التانية بقى غريبة قوي، خرجوا يا رب وما صدقوا خلصوا وتبهدلوا يا ما تبهدلوا وتعبوا وضربات واخر وصلوا خلاص هيخرجوا، يقوم ربنا يعمل حركة يخليهم ينزلوا ويخرجعوا ويتراجعوا ويبانوا انهم مرتبكين ويقسي قلب فرعون ويجي فرعون عليهم. اي حد يفكر بالطريقة يقول له ايه ده يا رب، هي ناقصة ما خلاص بقى خرجوا وهيخرجوا وفرعون اتضرب واتهلك وخلاص، ليه تخلي حركتهم تدي إيحاء لفرعون انه عايز يقدر يجيبهم تاني ويقسي قلب فرعون وقلب فرعون يجري وراهم؟ ايه ده، ليه ده كله؟ حاجة صعب ان احنا نفهمها، يعني ليه يا رب تعمل كده؟ ده السؤال اللي احنا دايما بنسأله. في المرة الاولانية سألنا ليه يا رب خليتهم يمشوا 40 سنة وكان ممكن يخلصوها في اسبوعين، وعرفنا ان كان هدفه وغرضه خيرهم هم لانه خايف يرجعوا. في المرة التانية ليه يا رب انت سمحت باللخبطة دي وخليت فرعون يقوم، ما كان ممكن ما تبينهمش بالصورة دي، ده انت اللي قلت لهم روحوا الفم الحيروس ورجعوا عشان يبانوا انهم متلخبطين. ربنا يجاوب علينا يقول ايه، وشدد قلب فرعون في عدد 4 من اصحاح 14 حتى يسعى وراءهم، فاتمجد بفرعون وبجميع جيشه ويعرف المصريون اني انا الرب. احنا فاكرين ربنا قلبه بس على شعب اسرائيل؟ لا، ده طبعا قلبه على المصريين. المصريين قعدوا يشوفوا 10 ضربات ولسه معرفوش ربنا، شافوا مجد الله بصورة واضحة ولسه معرفوش ربنا. انت قلبك عليهم يا رب لسه؟ ايوه طبعا. احنا فاكرين بس الاسرائيليين هم شعبه؟ لا، دول شعبه ودول اولاده. اللي بيحصل ده انا عاوز المصريين وهم قاعدين في مصر يشوفوا فرعون، بس هيشوفوا بقى حاجة ما حصلتش، هيشوفوا بحر بيتفتح وهيشوفوا الارض بتنشف وهيشوفوا الشعب بيمشي وهيشوفوا الشعب بيهرب وهيشوف فرعون بيخرج والبحر بيتقفل عليه. ايه ده كله؟ مين اللي بيعمل كده؟ يقوم يقولوا اله المصري، اله الاسرائيل عمل كده. يبقى انا بعمل الحكاية دي عشان اوجه رسالة وشهادة وبركة واضحة للمصريين، نفسي المصريين يعرفوني، نفسي المصريين يرجعولي، نفسي المصريين يتوبوا ليا. واللي كان حاضر معانا من الاول، قبل 10 ضربات ربنا قال 4 اسباب ل10 ضربات، من ضمنهم يعرف المصريون اني انا الرب، نفسي يعرفوني. المصريين اشرار، كان وقتها اشرار، كانوا بيعبدوا اصنام، كانوا بيعبدوا اصنام. قلب فرعون كان قاسي، كان قاسي، كان بيتحدى الله، كان بيتحدى الله، لكن ما زال الله رغم ده كله عايز المصريين يعرفوه. وده يبين قد ايه قلب ربنا علينا، وعلى البعيد قبل القريب. ولم آتي لأدعو أصحاء بل خطاة إلى التوبة. وكان محبا للعشرين والخطاة، وإرادة الله أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بيعمل كل الكلام ده، بيقلب الكون، بيحط شعبه في محنة تاني، يحطهم في ستريس تاني، ويحطهم لدرجة ما يصوتوا ويصرخوا والبحر قدامنا والعدو خلفنا. كل الألبان ده ليه؟ انا قلبي على المصريين، نفسي يتوبوا، نفسي يعرفوني، نفسي يرجعوا لي. فرصة شهادة ليهم ما حصلتش على دماغنا احنا. ممكن على دماغنا احنا، واحنا نتألم واحنا نستحمل واحنا نتحط ما بين البحر وما بين فرعون. ايوة، بس يكون السبب ايه؟ بس يكون نتيجة ده كده ايه؟ شهادة للمصريين. عشان كده احنا ممكن نلاقي نفسنا في محنة قدام فم الحيروس والبحر قدامنا وفرعون ورانا، واحنا مش فاهمين كده ليه، ممكن ربنا عامل ده كله عشان انا في التجربة يبقى عندي هدوء، يبقى عندي سلام، يبقى عندي ثقة، يبقى عندي اتكال في ربنا، يبقى عندي ثبات، فالناس تشوف الكلام ده تبقى الشهادة واضحة، تبقى البركة واضحة للآخرين. الله ممكن يعمل كده، ممكن، وانا مكنش عارف خالص، لكن تلاقي البركة وصلت بطريقة معينة. ربنا سمح لي بده كله مش عشان انا، لكن عشان واحد تاني يشوفني، وانا بشكر ربنا وبقول الرب اعطى والرب اخذ، ليكن اسم الرب مباركا زي ما حصل مع ايوب. وانظروا دلوقتي في العهد الجديد بيقولوا انظروا صبر ايوب وعاقبة الرب له. اللي حصل لايوب ما كانش بس عشان ايوب، لكن كان عشان احنا. فاللي حصل لشعب الله كان عشان المصريين يعرفوا. يبقى اللي احنا ملخص الجزء اللي احنا قلناه، انه في حاجتين صعب فهمه، ان الله يدور الشعب في البرية 40 سنة بدل اسبوعين ثلاثة، وان الله يلخبط الشعب ويخلي فرعون يقوم عليه. لكن لما نفهم محبة الله واهتمامه بشعبه واهتمامه بالمصريين، نقدر نقول له اشكرك يا رب لانك بتحبنا. ومن ناحية تانية في بركة لينا، لان احنا بنتحط في النار عشان الصورة تحلى وانطباعك على حياتنا يبقى اروع واجمل. تمام، بعد كده نبتدي نشوف ايه اللي حصل. حصلت اللخبطة دي عدد 5. فلما اخبر ملك مصر ان الشعب قد هرب، تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب. خسرنا بقى العبيد بتوعنا. فقالوا ماذا فعلنا حتى اطلقنا اسرائيل من خدمتنا؟ فشد مركبته واخذ قومه معه، واخذ 600 مركبة منتخبة، 600 وسائر مركبات مصر. يعني في كمان المنتخبة 600 وفي اديشنال مركبات تانية، جيش رهيب، وجنودا مركبية على جميعها، يعني ركب عليها كلها جنود، 600 بلس اذرز بلس جنود، جيش رهيب. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى ساعي وراء بني اسرائيل، وبنو اسرائيل خارجون بيد رفيعة. فساعي المصريون وراءهم وادركوهم جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه، وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروس امام بعل صفون. يبقى ادي البحر وادي الشعب وادي فرعون، 600 مركبة وسائر المركبات والجنود، كل ده منطلق والشعب هنا والبحر هنا. طبعا الشعب اترعب. اول حاجة بص عليها الشعب ايه؟ فلما اقترب فرعون رفع بنو اسرائيل عيونهم. خلي بالكوا اللي بتبص عليه هو اللي بيتحكم في تصرفاتك وفي أفعالك وفي قلبك وفي مشاعرك. عينيك هي اللي بتدخل دماغك، فاللي انت شايفه قدامك بينطبع على ذهنك وبيأثر على حياتك. فلما الشعب يرفع عينيه يبص يلاقي مين؟ يلاقي كل الجيوش الجرارة دي جاية وراه، هيحصل له ايه؟ هيصوت، هيتلبخ. فلما اقترب فرعون رفع بنو اسرائيل عيونهم، وإذا المصريون راحلون وراءهم، ففزعوا جدا وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. لحد كده ما احنا ما نغلطهمش. ليه؟ فزعوا ده تصرف طبيعي، لازم يخافوا، رد فعل لأي إنسان بيتحط في محنة. واللي أحلى منه لما تصرخ، تصرخ لمين؟ تصرخ لربنا. فزعوا وصرخوا إلى الرب. حلو قوي. لحد هنا لو كانوا وقفوا على كده كان خير وبركة، لكن للأسف الإنسان ما بيكملش. تيجي المحنة يخاف، حلو، مؤمن حلو يعرف ربنا، يصلي ويصرخ لربنا، حلو، خليك على كده واصبر، كمل صراخك كمل صلاتك، لكن ما بيحصلش كده. المشكلة والكارثة من التالتة، الفزع ماشي، الصراخ للرب ماشي، لكن التالتة ايه؟ وقالوا لموسى، هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ يعني عشان مصر ما فيهاش قبور جبتنا تدفننا هنا؟ ماذا صنعت بنا حتى اخرجتنا من مصر؟ اليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين كف عنا فنخدم المصريين؟ مش احنا قلنا لك في مصر سيبنا في حالنا نقعد عبيد زي ما احنا عبيد؟ لانه خير لنا ان نخدم المصريين من ان نموت في البرية. ابتدى كلام التجديف. ده اسمه التجديف. خدنا ايه من ربنا؟ ربنا عمل لنا ايه؟ احنا شفنا منه ايه؟ احنا من غيره كنا احسن. احنا في مصر كان حالنا احسن. احنا ايه اللي خلاك تودينا وتخرجنا من مصر لمصر كانت جميله وتريقه؟ هو يعني كان ما كانش فيه قبور؟ المشكله في التجربه هي ايه؟ اللخبطه الثالثه دي. تخاف من حقك، تصرخ لربنا رائع، لكن تبتدي تجتف على ربنا، تبتدي تقول يا رب اشمعنى انا، تقول يا رب انت اللي بتعمله لي قلته احسن، يا ريتك ما كنت عرفتك، يا ريتني ما كنت مشيت وراك، هو كل اللي معاك ما لهمش غير التجارب والمشاكل. ابتدى التجديف. التجديف بيودي في ده، بيضيع كل بركه. ايوب ما وقعش في الحكايه دي. مراته قالت له بارك الله ومت، وفي الترجمه العن الله ومت. قول له كلمتين في وشه واخلص منه، قول له زي ما الشعب ده قال، طلع كلام تجديف من بقك وموت. انت عايز اكتر من كده؟ عيالك راح، فلوسك راحت، صحتك راحت، مرمي على الارض عمال تحك في نفسك، عايز ايه؟ العن ربنا، اكفر في وش ربنا، جدف عليه. لكن ما عملهاش. قال لها الخير نقبل من عند الله والشر نقبل. ربنا يدينا نعمة عشان لما تتزنق قوي افزع، ما قلناش حاجة، من حقك تخاف. لما تتزنق قوي اصرخ لربنا، لكن ارجوك بلاش التالتة. ارجوك بلاش تقول له زي ما قال له اساف في مزمور 73، ليه يا رب بتعمل كده؟ ليه الاشرار ما عندهمش مشاكل؟ ليه الاشرار بياكلوا وبيسمنوا؟ ليه الاشرار ليس في موتهم شدائد؟ ليه كل الخير للاشرار؟ ليه بس الغلب جاي على اولادك وجاي علينا؟ هو ده التجديف. كف عنا فنخدم المصريين. ده رد الفعل بتاع الشعب. عايز اقول لكم كان الكلام ده ليه؟ لان عينيهم كانت على مين؟ عينيهم كانت على الشعب اللي وراهم. يبصوا كده رعب، 600 مركبه ومراكب اخرى وجيوش فظيعه، يبصوا يصوتوا ويصرخوا ويجدفوا. انا هتقدم حته بس اقول لكم الحته دي عشان مهمه. ربنا عمل ايه عشان يحل المشكله دي؟ قال هي المشكله انهم باصين على المصريين، انا هخليهم ما يبصوش عليهم. ايه اللي حصل؟ انا هكتاس حته وهرجع لها تاني. يقول في عدد 18، عدد 19، انا هرجع تاني بس هاخد الجزئيه دي. فانتقل ملاك الله السائر امام عسكر اسرائيل وصار وراءهم. خلي بالكم، ادي الاسرائيليين والمصريين جاي من وراهم والبحر اهو، هم يبصوا كده ويصوتوا ويشتموا في موسى. راح جه الملاك عمل ايه؟ اتنقل من قدامهم وراح ايه؟ وراح وراهم. معايا ولا مش معايا؟ وانتقل عمود السحاب من امامهم ووقف ايه؟ وراهم. كان قدامهم عمود سحاب بالليل. خلي بالكم، كان دايما عمود السحاب بالليل بالصبح وعمود النار بالليل. المره دي حصلت الحاجتين، ربنا خلى العمودين يبقوا موجودين في نفس الوقت. انتقل عمود السحاب من امامهم ووقف وراهم، فدخل بين عسكر المصريين وعسكر اسرائيل. يبقى بقى ادي الاسرائيليين اهو، وجي عمود سحاب. طبعا عمود مش يعني عمود يعني مساحه كبيره من السحاب. اتقلت، فصلت ما بين مين؟ ما بين شعب الله وما بين المصريين. فدخل بين عسكر المصريين وعسكر اسرائيل، وصار السحاب والظلام واضاء الليل. اضاء الليل ليه؟ لانه في الليل موجود عند شعب الله مين؟ عمود النار. فبقى الترتيب كالاتي، ادي الشعب اهو كويس، وادي البحر اهو صح، وادي شعب المصريين جاي وراه فرعون. ما بين الشعبين جه عمود سحاب، وما بين قدام الشعب عمود النار. لما يعدي الليل كله، المصريين في ضلمه ولا في نور؟ ضلمه، لانه سحاب قافل عليهم. انا كنت جاي من سانت لويس من يومين، اول ما تنزل السحابه نلاقي الدنيا غمقت، مش شايفين حاجه قدامنا، تنزل شويه الهيل الشمس تطلع تاني. فالسحاب ضلمه كامله على مين؟ على المصريين، ما كانواش عارفين يبصوا منهم من شمالهم. لكن الضلمه دي مش ابلايد على شعب الله. ليه؟ لان في عمود نار صح. فطول الليل دول في نور ودول في ايه؟ في ضلمة. بس الاهم من كده ايه؟ ما بقوش قادرين يشوفوا العدو. مشكلتهم كانوا يبصوا البحر امامنا والعدو خلفنا ويصوتوا ويفزعوا ويجدفوا. ربنا قال لهم تعالوا بقى، انا مش هخليكم تشوفوهم، لكن لما تيجوا تبصوا ورا تشوفوا مين؟ السحاب. احنا قلنا عمود السحاب في الاول ده مين؟ يبقى اللي انا محتاجه ان انا احط عيني على مين؟ على ربنا، ما احطش عيني على التجربه. اشوف السحاب ما اشوفش المراكب بتاع فرعون، اشوف عمود السحاب ما اشوفش فرعون والمراكب والجيش اللي جاي عليا. لو قدرت عيني في وسط التجربه بدل ما تبقى على ده تبقى على ربنا، على عمود السحاب اللي يخبي كل خوف وكل رعب قدامي، ساعتها هطمن. عشان كده اللي قصف ربنا قال له هم قلقانين يا موسى لانهم شايفين انا مقدر. كل ما تشوف المشاكل وكل ما تعد وكل ما تقرا وكل ما تسرح كل ما تخاف وكل ما تترعب تصوت وتصرخ وتجادف، لكن لو حطيت عينيك على ربنا مش على التجربه، لو ربنا بقى بينك وبين التجربه، لو عمود السحاب بقى بينك وبين المصريين، ساعتها يحصل ايه؟ ساعتها تبتدي تفكر بهدوء، ساعتها تبتدي تطمن. طول ما عينيا ليك مرفوعه يفضل قلبي ليك مرفوع. احنا قلنا العين لما تشوف حاجه الذهن يتملي بيها والقلب يهدى. العين شايفه المصريين وجنود المصريين رعب وفزع وتجديف، العين دلوقتي شايفه عمود السحاب اللي هو مين؟ اللي هو شخص الرب. ويا ريت ربنا اديها لهم كده، اديها لهم بجمال باطمئنان. شوفوا دلوقتي الدنيا ليل، الليل على مين؟ على المصريين مش عليكم انتوا. اللي يبان قدامكم ان انتوا اللي في محنه لان البحر قدامكم والعدو خلفكم، لكن الحقيقه اللي بقولها لك يا ابني انك تطمن، الليل على الاعداء مش عليك انت، انت منوره معاك اهي. مره قال له في مزمور 139 يقول له الليل مثل النهار يضيء، الظلمة ايضا لا تظلم لديك. يا رب انت ما عندكش ظلمة، ما عندكش، ما بتظلمش عندك، انت على طول عندك نور وعندك نهار وعندك رؤية جميلة. الليل لا يظلم لديك، الليل مثل النهار يضيء. قد ايه دي بركة، قد ايه دي بركة ان احنا ما عندناش ظلمة. ما عندناش ظلمة يعني ما عندناش خوف، لسنا ابناء ليل ولا ابناء ظلمة، عندنا عمود نهار، عمود نار بينور لنا، وعندنا عمود سحاب بيفصلنا عن العداء. لما ابص اشوفه هو قدامي وهو ورايا وهو يميني وهو شمالي. يقول يتقدم امامكم، يعني ربنا كان مع الشعب يتقدم امامهم، ويجمع ثقتكم، يعني يلم من وراكم، لو واحد وقع يزقه. الشعب هو ماشي، الكلام ده بيحصل في الجموع الكبيره اللي تمشي، انك ممكن مجموعه كبيره بتمشي واحد يتعب واحد يقع واحد، فتلاقي مثلا بعد يوم في ساقة وقع خمسة ستة وقعوا ديلاي اتأخروا، قال لهم ربنا هيجي من ورا ويجمع الناس دي ويضمها ليكم. يبقى هو ماشي من قدامك بيقودك وماشي من وراك عشان يلم اللي بيقعوا يجمع ساقتكم. مين اللي بيعمل كده؟ ده يطمن القلب ولا لا؟ يطمن القلب ان انا عندي نور على طول. فقال موسى للشعب في عدد 13، يبقى خلي بالكم من فكرة عينيك على ايه، وازاي الله قصد انه يحول عينيهم عن المشكلة لحلال المشاكل كله، لعمود السحاب والله فيه. عدد 13، فقال موسى للشعب لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فانه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم ايضا الى الابد، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. ولو تلاحظوا انه الامر بتاع موسى مرتبط بالحالة بتاعتهم، هم خايفين قال لهم لا تخافوا، هم قلقانين وابتدوا يفكروا بالحكمة، طب ما كنا نرجع مصر، طب ما نرجع نقول لفرعون احنا اسفين، يقول لهم قفوا ما تفكروش بالحكمة بتاعتكم، ما تفكروش بافكاركم. هم عندهم عدم ايمان وعندهم عدم تصديق، قال لهم انظروا خلاص الرب. الإيمان مش أنت تقدر تعمل إيه، لكن تقف وتنظر الرب يقاتل عنك وأنت تصمت. المهم في عدد 15 اتنقل الصراخ بتاع موسى بتاع ربنا لموسى، ودي نقطة أنا عايز أقف عندها شوية. موسى هو القائد، تفتكروا لو حد مننا بعت قائد في مهمة عظيمة قوي، ينفع نخبي عنه أي معلومات؟ مش ممكن. يعني انت لو عندك جيش ولي قائد وانت الملك، بتقول القائد روح الحتة الفلانية وهتلاقي الحتة الفلانية فيه الهلب الفلاني وهيجي لك مساعدات من الجنود الناحية دي، والخطة ان احنا هنعمل كذا وبالليل لما تليل نعمل كذا وفي الصبح نعمل كذا والنهاية الفاينل بلان ان احنا يوم كذا هنبقى في الحتة الفلانية انتصرنا، صح؟ ربنا بتعامل مع موسى بالشكل ده؟ لا. قال له قوم امشي ورا الشعب. طب عرفني بقى السكة تمشي ازاي؟ ما اعلنوش حاجة. غريبة جدا، ازاي يا رب تخبي عن موسى الكلام ده؟ قال لموسى خليكم معايا يا جماعة، قالوا لخبطهم في المشي، خليهم يرجعوا امام فم الحيروس فيبانوا مرتبكين فيقوم عليهم فرعون. بس ده اللي عرفه موسى، راح موسى نفس. طب وبعدين؟ هل ربنا قال له بعد كده ما تخافش يا موسى لما هيجي هقوم فاتح البحر وعديك؟ ما قالوش كده. طب ليه يا رب ما تقول له ده القائد بتاعك؟ طمن قلبه، خليه يبقى مطمن عشان يطمن الناس، مش ده العقل يقول كده؟ اديله فول بلان، فول كلير بلان عشان يهدى. انما ده ما كانش بيهديه خالص، يقول له اعمل كده وبس. يعمل كده يلاقيها اتلخبطت على دماغه اكتر، يعمل كده يلاقي الشعب قام عليه وبيهيج وبيقول له رجعنا وي 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 وي. لدرجة انه في عدد 15 لحد عدد 15 موسى ما كانش عارف ايه اللي هيحصل. كل اللي شايفه زيه زي الشعب، شايف ان البحر قدامه وانه جاي 600 والاف والاف وراه والشعب بيصوت وهو بيصوت وخلاص. محدش تعامل مع القائد بتاعه بالشكل ده. لازم القائد يبقى fully informed بكل الديتيلز. لكن ده ما بيحصلش في الحياة الروحية. لانه لو كنا عارفين كل حاجة هتحصل في كل يوم في كل ساعة لحياتنا القدام، ده اسمه العيان. ما خلاص، ما ربنا مديني سكاديول. هنا الامريكان يحبوا السكاديول. انا عندي السكاديول بتاع السنة دي، هعيا يوم 10 واخف يوم 17 وهرجع للشغل، هيحصل لي ازمة مالية بس هتتحسن الحمد لله، فانا مطمن خالص. لان يوم ما هعيا هخف، مش السكاديول يقول كده؟ ويوم ما هيجي لي ازمه ماليه بعدها باسبوعين ثلاثه هتتحل، وفي اخر 2008 كل اللي كان نفسي فيه اتحقق، خلاص السكاديول عندي انا فرحان. ده اسمه فرحان بالايه؟ بالعيان. ربنا ما بيعملش معانا كده، ما ينفعش. الايمان لازم تكون انت مش شايف قدامك غير الحته دي بس، انت مصدق انه الحته دي واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها مضمونه عند ربنا. في ترنيمة جميلة قوي تعبر عن الفكرة، تقول لست أعلم ما قد يكون في غدي. ربنا ما ادانيش السكاديول بتاع السنة، ما ادانيش السكاديول بتاع عمري، ما قاليش ايه اللي هيحصل لي وايه اللي هيجرى لي وايه اللي هيرجع وايه اللي هيروح. لست أعلم ما قد يكون في غدي، لكني أعلم أنك معي يا ضامني مهما يكون في غدي. بس اللي عارف، أنا مش عارف ايه اللي هيحصل لكن عارف أنك معايا مهما حصل، لانه ها انا معكم كل ايام الى انقضاء. هو ده الايمان، هو ده الايمان. لدليل ان موسى نفسه مش عارف اللي هيحصل، محدش عقله يتسع ان ربنا يعمل كده مع موسى. اقل حاجه اقول له يا رب، اقل حاجه ده حاجه هتحصل بعد ساعه، قول له انك هتمد العصاي. بص ما تقلقش من اللي بيجرى ده، موسى دي كلها دي ده تهويش، ده فرعون ده هيبقى في المايه دلوقتي 5 دقايق وهتمد العصاي. الموضوع موسى بقى يحط رجل على رجل يبقى مبسوط والشعب يصوت، وما لهم صوتوا مفيش مشكله. انا قلتش قلقان، مش قلقان ليه؟ اصل ربنا قايل لي. مش كده، ده مش ده الايمان. مع انه اكتر واحد يتقال عنه ان ربنا عرفه واعلن له كان موسى، يتقال عنه في المزامير عرف موسى طرقه. لكن رغم انه ده موسى اللي عارف كل حاجه اللي مشي مع الله، لكن المعرفه ليها حدود. لان مش عايزين حياتنا تتقلب للعيان، انا بقيت اتكل على السكاديول اللي انا مطمن له اكتر ما انا اتكل على ربنا. لست اعلم ما قد يكون في غدي، لكني اعلم انك معي وانك ضامني مهما يكون في غدي. عشان كده موسى مش عارف، لدرجه ان عدوه الصراخ اتنقلت لموسى. قال الرب لموسى ما لك تصرخ الي؟ انت كمان بقيت زيهم؟ انت تعديت منهم؟ قل لبني اسرائيل ان يرحلوا، وارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بني اسرائيل في وسط البحر على اليابسه. وما قالوش اكتر من كده، لانه في حاجات تانية هتحصل. قال له بس شق البحر وهم هيدخلوا. طب حتى من الشغف، طب يا رب بعد ما يدخلوا ايه اللي هيحصل؟ طب ما جايز البحر يقفل علينا، طب ما جايز هم يمشوا ورانا. قال له مالكش دعوه، امشي خطوه بخطوه. بالايمان ابراهيم خرج وهو لا يعلم الى اين يذهب. طب خرج ليه؟ لانه ربنا قال له اخرج وانا معاك. فربنا لما قال له حتى انه هيتشق البحر، ما قالوش اللي هيحصل انه البحر بعد كده هيتقفل على المصريين. وأنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته. بيفكرنا تاني بالفكرة الأساسية أن ربنا سامح بكده عشان تبقى شهادة للمصريين، عشان يعرفوا لأنه قلبه عليهم. وبعدين جزء اللي احنا قلناه أنه عشان هم بصين انتقل ملاك الله خلفهم، انتقل عمود السحاب خلفهم، بقى عمود السحاب بينهم وبين المصريين، بقى عمود النار قدامهم، بقت كل الليل بتاعهم نور وكل الليل بتاع المصريين ضلمة، وعينيهم بدل ما هي بص على المصريين، عينيهم بص على مين؟ عينيهم بص على عمود السحاب. وقلنا عمود السحاب كان فيه مين؟ ربنا. وقلنا الهدف من كده انه انا ما بصش على التجربة، لكن ابص على ربنا في وسط التجربة عشان اهدى. وده الهدف اللي ربنا عايزه لينا. بعد كده عدد 21، نفسي اخلص الاصحاح بسرعة عشان نشوف الله بيعمل ايه. انا كل ما اقرا الاصحاح ده احس، على فاكرين زمان مسرح العرايس بتاعنا واحنا صغيرين، لما واحد يقعد ويبقى فيه خيوط كده نازلة ويقعد يحرك صوابعه ويحرك العرايس، احنا ما بقاش شايفين العرايس بتتحرك ازاي، بس في خيوط صفيعة قوي احنا قاعدين بعيد مش شايفينها، لكن مين اللي بيحركها؟ بيحركها واحد فوق اللي هو مشغل مسرح العرايس. انا حاسس ان ربنا كان بيدور الاحداث بشكل نفس الفكرة دي. هنشوف ازاي ده حصل. خلي بالكم اللي هيحصل ده. مد موسى يده على البحر فاجرى الرب، عدد 21، حضراتكم تابعين معايا، عدد 21 من خروج 14. ومد موسى يده على البحر فاجرى الرب البحر بريح شرقية، يعني جات ريح from east to west، فشقت البحر كل الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء. يبقى عمل طريق جوه البحر، بس خلي بالكم ممكن الريح تعمل المية تقسم الطريق في فترة قصيرة. ايه لازمته طول الليل؟ ليه الريح تجري طول الليل؟ ليه يا رب تستنى طول الليل عشان تفتح لهم السك؟ ما هي اول ما تيجي الريح هتشق البحر، ما هي سهل ان هما يعدوا خلاص. لازم تقعدهم طول الليل؟ لازم الليل يبقى طويل يعني باختصار؟ لازم تطول علينا يا رب؟ لازم تبقى ساعتك غير ساعتنا؟ احنا عايزين الموضوع يخلص حال، عايزين المشكلة تتحل دلوقتي، عايزين نصحى الصبح اللي احنا بيتين فيه ما نشوفوش. لا، ساعته غير ساعتنا وافكاره غير افكارنا. لو الريح قسمت البحر بس وهم عدوا، كانوا هيعرفوا يعدوا؟ كانواش هيعرفوا يعدوا، لان البحر كان هيبقى ايه؟ طين، هيغرزوا فيه. فكان مطلوب ان الريح تقعد طول الليل عشان تفتح البحر وعشان تنشف الارض فيقدروا يمشوا عليه. طبعا اعماق البحر طرية، لما تيجي عليها الهواء او الريح تنشفها فيقدر الناس تمشي. ده اطفال ونساء وخلاف وخلاف. فيقول الكتاب ايه؟ انه اجرى الرب البحر بريح شرقية كل ليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء. يعني مش بس الهدف ان البحر يتقسم، لكن كمان الارض ايه؟ تبقى ناشف عشان يمشوا عليه. يبقى رب انت بتطول الليل. اه بطول الليل. طب احنا مش فاهمين ليه؟ ما كفاية شوية الريح مدة نص ساعة ونعدي. لا، لو عديت بعد نص ساعة هتغرز، هتبقى بهدلة انه هيجي وراك، لكن لازم تعدي بعد ما الارض تنشف. والحقيقة الحتة دي بتفكرني بالسيد المسيح ليه كل المجد. هو الوحيد. البحر في كتاب مقدس رمز لإيه؟ رمز لاضطرابات الحياة، ورمز للتجارب، ورمز للمشاكل اللي متعرض لها. وهياج البحر والريح وزئير الريح رمز للخوف اللي بيحصل في المشاكل دي. والتلاميذ كم مرة مروا في المشكلة دي؟ مرتين. مرة اللي كان المسيح نايم في السفينة، والمرة التانية لما جه ايه ماشي على المية. وتلاحظوا ربنا عالج البحر بثلاث طرق. المرة الاولانية لما كان في السفينة قام وقال للبحر ابكم اسكت، سكت البحر. ممكن ربنا يخلي التجربة تحصل ايه؟ تسكت في لحظة. واحنا نفسنا كلنا في كده، ان رب تعالى في السفينة بتاعتنا وسكت البحر. صح، ممكن. لكن المرة التانية عمل ايه؟ البحر ما سكتش، لكن وسط ما البحر هايج والريح هايج قال لبطرس تعالى ايه؟ امشي على المية. يبقى امشي على المية يعني ايه؟ يعني يبقى عندك سلام ونصرة على المية الهايجة، يعني تبقى التجربة في عزها والريح جامد قوي، لكن انا عندي سلام وفرح وإيمان ويقين وثقة في إلهي رغم انه هايج. يبقى لإما يهديها لإما ايه؟ لإما يركبني فوقها، لإما ينصرني عليها وهي لسه هايجة. وثالث مرة يتصرف في البحر، يتصرف بالطريقة دي. يبقى لإما يهديه، لإما يمشيني فوقه، لإما ايه؟ يشقه وينشف الأرض. ودي بقى لما ربنا يعلن نفسه بصورة واضحة جدا. مش ده اللي بيخوفك؟ اهو تشق اهو قدامك. مش دي المية اللي انت خايف منها؟ يا إما أمشيك على المية نفسها، لا إما أمشيك على الأرض بس تبقى يائسة. إلهنا قدير، إلهنا قدير جدا جدا، ليه كل المجد. فجعل البحر يابسا وانشق الماء. الشعب هو يا جماعة ابتدى شعب يدخل، فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وسور لهم عن يسارهم. المية اللي كانت مخوفاهم بقت ايه؟ بتحميهم، صح؟ التجربة اللي كانت رعباهم بقى هي الحماية بتاعتهم. المية سور. ما اعتقدش ان الوحي قصد يكتب الكلام ده مجرد الوصف، لكن عايز يقول لك اطمن، السور بالحماية. المية نفسها بقت سور على اليمين وسور على الشمال. وتبعهم المصريين ودخل وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه الى وسط البحر. طيب لما الشعب يمشي والمصريين يمشي وراهم، تفتكروا يلحقوهم ولا لا؟ ايه رايكم؟ دول ماشيين على رجلهم والتانيين ماشيين على ايه؟ على مركبات. 600 مركبه وافضل جنود المركبيه راكبين عليها. لما دول يجروا هيجروا بسرعه كم مايل يعني؟ مثلا طبعا يعني قول مثلا الخيل تجري بالمراكب 30 مايل 40 مايل، واحنا لما نقدر نمشي مهما كان نمشي ايه 5 مايل، يبقى متوقع مين اللي يلحق؟ طبعا هيلحقوهم ويدهسوهم ويموتوهم، صح ولا غلط؟ صح. يوم ربنا يعمل ايه؟ يقول وكان في هزيع الصبح. هزيع الصبح يعني لسه الصبح قبل ما يجي، يبقى اخر الايه؟ اخر الظلمة. خلي بالكوا الليل كله هو ايه؟ هو الليل التجربة، الليل البرية قبل النور، في الهزيع خالص. ان الرب اشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب. هو الرب كان موجود في عمود النار والسحاب ولا لا؟ ايوه، بس كان بيمتع مين؟ بيمتع ولاده بعمود النار وعمود السحاب، في القيادة وفي الحفظ وفي النور. المرة دي بقى من عمود النار والسحاب، بس هيعمل ايه في المصريين؟ خلي بالكوا هيعمل فيهم ايه. ازعج عسكر المصريين وخلع بكر مركبتهم حتى ثقوها بثقله. يعني كل مركبة فيها بكرة اللي هي العجلة يخلعها، كل مركبة فيها بكرة يخلعها. فبقى اي واحد بيجر مركبة او حصان بيجر مركبة بيجر مركبة تقيلة قوي، بس بتجر على الايه؟ على الارض، لدرجة انه يمشي بسرعة اقل من سرعة واحد ماشي لوحده، صح؟ فبدل ما كانت سرعتهم بالخيل والمراكب اسرع بكتير من اللي ماشي، حتى لو كان خلاهم يمشوا عادي كانوا هيلحقوهم، لان دول نساء واطفال ودول ايه؟ ودول جنود. لكن بطأهم خالص بايه؟ بالمراكب. بقى اللي بيجر مركبة بدل ما كان بيجري بيها العجلة اتخلع، فبقت ايه؟ مش قادرة تمشي، فبقى في ديفرنشال في السرعة، صح ولا غلط؟ خلي بالكوا اللي حصل بعد كده ايه. فقال المصريون نهرب من اسرائيل ان الرب يقاتل عن المصريين. عدد 26. فقال الرب لموسى مد يدك على البحر. اللي حصل ايه؟ اسرائيل لما مشوا بقوا اسرع شوية من دولة، فبقى دولة ماشيين اسرع شوية ودولة ماشيين ابطأ، المسافة بتزيد بتزيد بتزيد، لحد ما في وقت معين كل شعب الله خرج وعدى الناحية التانية. خلي بالكم كل شعب الله خرج وعدى الناحية التانية من البحر، وكل المصريين بقوا جوه البحر الاحمر. ساعتها قال له ايه؟ رجع المية. فلما رجعت المية، لما رجعت المية ايه اللي حصل؟ قال الرب لموسى عدد 26 مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند اقبال الصبح الى حاله الدائمة، والمصريون هاربون الى لقائه. فدفع الرب المصريين في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات وفرسون وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبقى منهم ولا واحد. يعني شوفوا ضبطة ربنا الاحداث اللي بقول لكم عليها، ان كل الشعب يخرج يعدي البحر، وكل المصريين يبقوا في وسط البحر. وساعة ما يبقى كل المصريين يبقى في وسط البحر، البحر يقفل، لدرجة انه كل شعب الله ولا واحد فيهم يهلك، وكل المصريين ولا واحد فيهم ينجى. واما بنو اسرائيل فمشوا، شوفوا كأن الكتاب بيفكرنا بصنيع ربنا، مشوا على اليابسة في وسط البحر. وحطوا دورية عشان دي، لانه الوحيد اللي يقدر يمشينا على اليابسة في وسط البحر هو ربنا. والوحيد اللي يقدر يمشينا على المية زي ما عمل مع بطرس ربنا، والوحيد اللي يقدر يسكت البحر ربنا. يبقى هما ثلاث حاجات، يا يسكت الموج البحر قال البحر اسكت ابكم، يا يمشينا على البحر وهو هايج مشى بطرس، لا اما يمشيك على اليابسة. بيحطها الكتاب المقدس في برواز، واما بنو اسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. بعد ده كله لازم الناس دي ترنم وتهتف لربنا وتشكره. عشان كده يجي في اصحاح 15 اول ترنيمة في الكتاب المقدس، هنبقى نرجع لها المرة الجاية، لكن اولها حينئذ رنم موسى وبنو اسرائيل هذه التسبيح. امين.